بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على الأحاديث الأصول في هذا الباب، واليوم نتكلم على بقية أحاديث الباب وما يذكر في هذا الباب تبعا لهذا الموضوع. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك، لعله قال عن مالك بن صعصعة رجل من قومه، قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن هذه الرواية تحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما جاءه الوحي بين النائم واليقظان، وبعد ذلك استيقظ، جمعا بين الروايات وبين معتقدنا بأنه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه. وقلنا على الرواية التي رواها شريك من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما أن المحفوظة من روايات الأثبات الحفاظ أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان مستيقظا، وذكرنا الاعتراضات التي ذكرت على تلك الرواية التي رواها شريك، جمعا ما بين الروايات. فقوله صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، أي كان هذا لما جاءه الملك وبعد ذلك استيقظ وأسري به، على ما ذكرناه في الدرس السابق. وأنا الآن سأعمل كما عملت في الدرس الماضي، يعني أتكلم على الفقرة وأشرحها لا كما كنا عليه في الأبواب السابقة، فقط في هذا الباب لطوله وحتى لا تختلط الأحاديث بعضها ببعض، لأننا لو قرأنا أحاديث الباب كلها لاشتبهت علينا الأحاديث ولما استطعنا أن نشرحها مرة ثانية ولما استطعنا استيعابها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين، فأتيت فانطلق بي، فأتيت بطص من ذهب فيها من ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا، أي إلى المكان الفلاني، مكان في الصدر يذكر في الروايات القادمة. قال قتادة: فقلت للذي معي: ما يعني؟ إيش يعني إلى كذا وكذا؟ قال: إلى أسفل بطنه، أي أنه شرح إلى أسفل بطنه، فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة. فتكلمنا على هذا الموضوع في الدرس الماضي وعلقنا عليه. ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق، فوق الحمار ودون البغل، يقع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا، فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: ففتح لنا وقال: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. قال: فأتينا على آدم صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بقصته، وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون صلى الله عليهم وسلم. قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة، فأتينا على موسى عليه السلام، فسلمت عليه، فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى، أي فلما جاوز النبي صلى الله عليه وسلم موسى بكى، فنودي: ما يبكيك؟ قال: ربي، هذا غلام بعثته. نودي موسى عليه السلام، قيل: ما يبكي؟ فقال موسى عليه السلام في جواب هذا السؤال: رب هذا غلام بعثته بعدي، أي نبي صلى الله عليه وسلم، يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى معنى هذا، لماذا بكى موسى عليه السلام؟ قال معنى هذا والله أعلم أن موسى عليه السلام حزن على قومه لقلة المؤمنين منهم مع كثرة عددهم، فكان بكاؤه حزنا عليهم وليس حسدا لنبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما غبطة لنبينا صلى الله عليه وسلم على كثرة أتباعه. والغبطة في الخير محبوبة، لا حسد إلا اثنتين، الغبطة في الخير محبوبة. معنى الحسد أن يتمنى الإنسان ما لغيره وأن تزول النعمة عنه، بينما الغبطة أن يتمنى الإنسان لنفسه ما لغيره مع بقاء النعمة على الغير. قال الإمام النووي رحمه الله والغبطة في الخير محبوبة، ومعنى الغبطة أنه ود أن يكون من أمته مثل هذه الأمة، مثل أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لا أنه ود أن يكون له أتباع وليس لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثلهم. والمقصود أنه إنما بكى حزنا على قومه وعلى فوات الفضل العظيم والثواب الجزيل بتخلفهم عن الطاعة، فإن من دعا إلى الخير وعمل الناس به كان له مثل أجورهم كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. ومثل هذا يبكى عليه ويحزن على فواته، أي أن موسى عليه السلام يتألم كيف أنه لم يكن في قومه ما كان في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك أن الإنسان إذا دعا إلى الخير لابد أن ينال من الأجر مما يعمله الناس دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فإذا أمرت غيرك بالمعروف فأنت تثاب بأمره، والرجل يعمل بهذا الذي أمرته به فتثاب أيضا أنت بعمله. معنى هذا أن نبينا عليه الصلاة والسلام سوف يثاب على ما أمر به، وفي نفس الوقت كل عمل يعمله إنسان من أبناء أمته صلى الله عليه وسلم يثاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ثواب هذا العامل. معنى ذلك أن ثواب النبي صلى الله عليه وسلم يكثر كثيرا 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 جدا، وفي كل يوم يرتفع شأنه، وهذا يحزن عليه. يعني النبي موسى عليه الصلاة والسلام يحق له أن يغبط نبينا صلى الله عليه وسلم على مثل هذا. قال فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك؟ قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم، وقال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، وليس معنى هذا أن النيل والفرات ينبعان من الجنة ثم ينزلان إلى الأرض، ولكن هكذا ورد في الحديث، فلا مانع أن يكون أصلهما من الجنة وبعد ذلك أنزل يعني جعلهما الله تعالى ينبعان من الأرض. أما كيف يكون ذلك فنعلم، نحن نقف حيثما وقف الحديث. أما أن نقول إن الجنة في الأرض والنهران يخرجان منها هذا غير معقول، النهران يخرجان، الفرات معروف منبعه والنيل معروف والمنبعه. وأما أن نقول إن سدرة المنتهى أصلها في الأرض وهي في السماء كما قال القاضي عياض، أيضا هذا كلام ليس معقولا وليس مقبولا نهائيا، وقد رده الإمام النووي رحمه الله تعالى. نحن نسلم بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأما كيف يكون هذا فلا نعلم، لا مانع أن يكون أصلهما من الجنة وبعد ذلك أجراهما الله تعالى من الأرض، ليس معنى أنهما ينبعان من الجنة وينزلان في الأرض، لكن ما نعلم كيف تكون أمور الله تعالى، كما أن الله تعالى خلق آدم في الجنة وبعد ذلك أنزله إلى الأرض، فأصل آدم خلق في الجنة وبعد ذلك أنزل إلى الأرض. فربما يكون هذا على هذا المعنى، وربما يكون على معنى آخر. نقف حيث وقف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رفع لي البيت المعمود، فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمود يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. هذا دليل على كثرة الملائكة، في كل يوم يدخله 70,000 ملك، إذا دخلوا فيه وخرجوا منه لا يعودون إليه مرة ثانية، وهذا آخر ما عليهم. هذا الذي يعملونه أنهم يدخلونه اليوم ويخرجون منه، هذا آخر ما عليهم من العمل بالنسبة للبيت المعمور. وبناء على ذلك، كم من السنين، من آلاف أو ملايين السنين وهم يدخلون هذا؟ لا نعلم، الله تعالى أعلم بذلك. فعدد ملائكة الله تعالى لا يعد ولا يحصى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم أتيت بإناءين، أحدهما خمر والآخر لبن، فعرضا علي فاخترت اللبن، فقيل: أصبت، أصاب الله بك، أمتك على الفطرة. ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة، ثم ذكر قصتها إلى آخر حديث، أي كما مر معنا في الأحاديث السابقة في الدرس الماضي. وأما قوله أمتك على الفطرة لما اختار اللبن، قال: أصبت، أصاب الله بك، أمتك على الفطرة. قوله أمتك على الفطرة معناه أنهم أتباع لك، وقد أصبت الفطرة فهم يكونون عليها. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر نحوه، نحو الحديث السابق، والراوي واحد، فذكر نحوه وزاد فيه: فأتيت بطص من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر، أنه شق بطنه إلى كذا وكذا. قال قتادة: فقلت للذي معي: ما يعني؟ قال: إلى أسفل البطن. في هذه الرواية مبين، قال: فشق من النحر إمام ورق من جلده، فغسل بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا. حدثني محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا العالية يقول: حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال: موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة، وقال: عيسى جعد مربوع، وذكر مالكا خازن جهنم، وذكر الدجال، أي ذكر الحديث، وذكر ما لقي من الأنبياء في السماوات، وزاد في ذلك فوصف الأنبياء كما رآهم صلى الله عليه وسلم، فقال في موسى: إنه طوال كأنه من رجال شنوءة، وقال عن عيسى: جعد مربوع، وذكر مالكا خازن جهنم، وذكر الدجال. أولا، هذا الحديث من المسلسل للبصريين، وقد مر معنا نظائر لهذا كثيرة جدا. وشعبة وإن كان واسطيا فقد انتقل إلى البصرة واستوطنها، وابن عباس أيضا سكنها، وأبو العالية المذكور في هذا الإسناد اسمه رفيع ابن مهران الرياحي. وأما قوله في حق موسى عليه الصلاة والسلام إنه طوال، على معنى أنه طويل. وأما قوله من رجال شنوءة، قال في موسى: آدم طوال كأنه من رجال شنوءة. شنوءة هي قبيلة معروفة، سموا بذلك، أي سموا شنوءة من قولك رجل فيه شنوء أي فيه تقزز، ويقال سموا بذلك لأنهم تشانؤوا وتباعدوا. قال الجوهري: الشنوءة التقزز وهو التباعد من الأدناس، هذا بالنسبة لهذه القبيلة، ومنه أجد شنوءة القبيلة المعروفة. فشبه موسى عليه الصلاة والسلام برجل من هذه القبيلة، من قبيلة أجد شنوءة. وأما قوله مربوع فقال أهل اللغة هو الرجل بين الرجلين في القامة، ليس بالطويل البائن المفرد في الطول، ولا بالقصير الحقير، أي أنه وسط من الرجال في طوله. وأما قوله في حق عيسى عليه السلام بأنه جعد، وقال عيسى: جعد مربوع، فقوله صلى الله عليه وسلم في عيسى إنه جعد، قال الإمام النووي ووقع في أكثر الروايات في صفته أنه سبط الرأس، في هذه الرواية أنه جعد، ووقع في كثير من الروايات بأنه سبط الرأس. كيف نجمع بين الروايات؟ قال العلماء: المراد بالجعد هنا ليست الجعود المعروفة في الشعر، وإنما الجعود في الجسم، فقال: الجعد هنا جعودة الجسم، وهو اجتماعه واكتنازه، وليس المراد جعودة الشعر. وأما الجعد في صفة موسى عليه السلام فقال صاحب التحرير: فيه معنيان، أحدهما ما ذكرناه في عيسى أنه جسمه جعد وهو الجسم المكتنز، والثاني جعودة الشعر، والأول أصح لأنه قد جاء في رواية أبي هريرة في الصحيح أنه رجل الشعر، معنى ذلك شعره ليس فيه جعودة. فالجعودة التي ستأتي في وصف موسى عليه الصلاة والسلام أو التي مرت معنا المراد بها جعودة الجسد وليست جعودة الشعر. ففي صفة موسى كلمة جعد بغض النظر عن الروايات تحتمل هذين المعنيين، تحتمل الجعودة التي وردت في عيسى عليه السلام وأنها في الجسد، وتحتمل المعنى الموجود في الشعر. قال: والأول أصح أنه الجعودة في الجسد، لأنه في رواية أبي هريرة الصحيح أنه رجل الشعر، أي أن شعره مبسوط. هذا الذي قاله صاحب التحرير، رجح الرواية الأولى على الثانية. الإمام النووي قال: والمعنيان فيه جائزان، جائز أن يكون المراد جعودة الجسد وجعودة الشعر. طيب، والمعنى الذي ورد معنا من أنه كان سبط الشعر إيش نحمله؟ قال: وتكون جعودة الشعر على المعنى الثاني، ليست جعودة القطط أنه متجعد كثيرا، بل معناه أنه بين القطط وبين السبط، وبناء على ذلك فيجوز أن يرد المعنيان على موسى عليه السلام ولا مانع من ذلك. يجوز أن يكون المراد به الجعودة في الجسد، ويجوز أن يكون المراد به الجعودة في الشعر. طيب، ماذا نعمل في الرواية الثانية أنه كان سبط الشعر؟ قال: لا تنافي بين الأمرين، فكونه سبط الشعر لا ينافي أن يكون فيه شيء من الجعودة، وليس المراد بالجعودة الجعودة الكثيرة التي تخرجه عن حد البسط والاسترسال. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا يونس بن محمد، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية، حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس. هنا في الرواية الثانية بين من المراد بابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، هل المراد به عبد الله بن عباس أم المراد به علي ابن أبي طالب؟ كلاهما يحتمل في كلمة حدثنا ابن عم نبيكم. في الرواية الأولى قال: يقول سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم. ماذا زاد فيها الإمام مسلم؟ زاد فيها كلمة لم تنتبهوا لها في الإسناد الأول، قال: يعني ابن عباس. وقد قلنا أكثر من مرة إن هذا من دقة صنع الإمام مسلم رحمه الله تعالى، يزيد في الإسناد بعض الكلمات من أجل بيانه، وهذا من فقه الإمام مسلم في السند ومن دقة صنعه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا لا نجد مثل هذا في كثير من كتب السنة. هذا المعنى الذي زاده الإمام مسلم رحمه الله في الزيادة الأولى. من أين أتى به؟ أتى به من الرواية الثانية، هذه الرواية الثانية التي معنا عن أبي العالية: حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس. هذا الكلام من كلام أبي العالية بذاته وليس من زيادة الإمام مسلم، بينما هو في الرواية الأولى من زيادة الإمام مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جعد. إذن هنا وصف موسى عليه السلام بأنه جعد، مثل الوصف الذي جعله لعيسى عليه السلام في الرواية السابقة. هناك وصف موسى بأنه آدم طوال كأنه من رجال شنوة، ولم يذكر فيه أنه جعد، وقال في عيسى إنه جعد مربوع. هنا الآن قال في موسى عليه السلام: رجل آدم طوال جعد، كأنه من رجال شنوء. وبناء على ذلك قلنا كلمة جعد هنا تحتمل ما احتمل المعنى في عيسى عليه السلام من أنه جعد في جسده أي مكتنز، وتحتمل أن تكون المعنى أنه جعد الشعر، وهذا لا ينافي الرواية الصحيحة لأنه كان سبط الشعر على ما ذكرناه قبل قليل. قال: ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس. سبط الرأس أي أن شعره ليس متجعدا. هذا الذي جعلنا نفسر الجعودة في وصف عيسى عليه السلام بأنها جعودة الجسد وليست جعودة الشعر. قال: ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال: كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام. أما قوله وأري مالكا خازن النار، معناه أري النبي صلى الله عليه وسلم مالكا، وقد ثبت في صحيح البخاري في هذا الحديث ورأيت مالكا، ووقع في أكثر الأصول وأري مالك بالرفع، فكيف يصح هذا مع أن حقه أن ينصب؟ ما وقع في صحيح مسلم هنا وأري مالكا، ووقع في صحيح البخاري ورأيت مالكا، هذا لا غبار عليه واضح. قال: ووقع في أكثر أصول مالك بالرفع وأري مالك. قال الإمام النووي: وقد ينكر هذا ويقال هذا لحن لا يجوز في العربية، ليس له وجه في العربية. قال الإمام النووي: ولكن عنه جواب حسن. ما هو الجواب؟ قال: هو أن لفظة مالك منصوبة، مكانها النصب، يجب أن تنصب، ولكن أسقطت الألف في الكتابة. قال: وهذا يفعله المحدثون كثيرا، يكتب مالك ويريد بها مالكا، يسقط الألف تخفيفا، لأن الكلمة معروفة ومحلها من الإعراب معروف، وبناء على ذلك يسقط الألف للتخفيف وليس مراده أن ينطق بها مرفوعة. قال: وهذا يفعله المحدثون كثيرا، فيكتبون سمعت أنسا ولا يكتب أنسا، أن محلها النصب، يمكن أن يقرأها القارئ بدلا ما فيها ألف يظن أنها مرفوعة فيقول هذا لحن. يقول له: لا يا أخي، هذا لا لحن فيه، وإنما أسقط الألف والكلمة على ما هي عليه منصوبة. فيكتبون سمعت أنس بغير ألف ويقرؤونه بالنصب، يقول سمعت أنسا أو يقول سمعت أنسا. وكذلك مالك كتبوه بغير ألف ويقرؤونه بالنصب، فلا يقولون أري مالك، وإنما يقولون أري مالكا، مع أن الكاف لا يوجد فيها ألف فوق تنوين، وإنما هي كاف مفردة بدون ألف وراءها. فهذا التأويل الذي ذكره الإمام النووي لهذه الكلمة التي وقعت في أكثر الأصول على الرفع. وأما قوله وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. هذا الاستشهاد بقوله تعالى فلا تكن في مرية من لقائه هو من استدلال بعض الروى ذكر هذا الكلام، أي ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من موسى وعيسى ومالك خازن النار، وبعد ذلك استشهد بهذه الآية فقال فلا تكن في مرية من لقائه. وأما تفسير إيش تفسير هذه الآية في هذا الموطن وفي هذا الاستشهاد، فقد قال قتادة في تفسيرها ما ذكره الإمام مسلم، قال كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى، فلا تكن في مرية من لقاء رسول الله لموسى، هكذا كان يفسرها قتادة كما ذكره الإمام مسلم هنا. قال الإمام النووي وأما تفسير قتادة هذا فقد وافقه عليه جماعة منهم مجاهد والكلبي والسدي، وعلى مذهبهم معناه معنى هذا فلا تكن في شك من لقائك موسى. وذهب كثيرون من المحققين من المفسرين وأصحاب المعاني إلى أن معناها فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب، وهذا مذهب ابن عباس ومقاتل والزجاج وغيره والله أعلم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم أخبرنا داود ابن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، ثم أتى على ثنية هرشة فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشة. قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة وهو يلبي. قال ابن حنبل في حديثه قال هشيم يعني ليفا. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي العالية عن ابن عباس قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ فقالوا واد الأزرق. فقال كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود، واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال أي ثنية هذه؟ قالوا هرشة أو لستن. فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته ليف خلبة مارا بهذا الوادي ملبية. حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر. قال فقال ابن عباس لم أسمعه قال ذاك، ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى فرجل آدم وسلم. قال كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليلة أسري به، أم رآه في المنام رؤيا أخرى غير هذه الرؤيا غير ليلة الإسراء، أم أنه مثل للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعمله موسى عليه الصلاة والسلام حينما كان يلبي؟ قال القاضي عياض رحمه الله أكثر الروايات في وصفهم أي للأنبياء تدل على أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك ليلة أسري به أي ليلة الإسراء، وقد وقع ذلك مبينا في رواية أبي العالية وفي رواية ابن المسيب عن أبي هريرة وليس فيها ذكر التلبية. قال القاضي عياض فإن قيل كيف يحجون ويلبون وهم أموات؟ بعضهم من آلاف السنين وبعضهم من مئات السنين، كيف يحجون ويلبون؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن وراهم يحجون ويلبون. وذكر القاضي عياض خمسة أوجه لبيان معنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم وهم يلبون. من هذه الأوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أحوالهم التي كانوا عليها في الحياة الدنيا، فمثلت له صلى الله عليه وسلم وأريها كما لو كانوا أحياء، ولكن ليسوا هم بذواتهم، فهم أموات في قبورهم. وهذا الوجه الذي ذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى، والله أعلم فيما يظهر أنه من أوجه الوجوه التي ذكرها رحمه الله، وإلا فهم أموات، والميت ما يخرج من قبره مرة ثانية إلى الحياة، وإنما ما يكون منه إنما هو مثال وليس جسدا حقيقيا. وبناء على ذلك فالأوجه الثانية التي ذكرها القاضي عياض ربما يرى بعض الناس وجاهتها، وربما يرى كما رأينا أن الأوجه فيها ما ذكره القاضي عياض من هذا الوجه. من الأوجه التي ذكرها القاضي عياض رحمه الله أنه قال كيف نقول إنهم أموات وكيف رآهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال أحد هذه الأجوبة أو الأوجه أنهم كالشهداء بل هم أفضل منهم، ما نخالف في هذا، والشهداء أحياء عند ربهم ما نخالف في هذا، فلا يبعد أن يحجوا ويصلوا كما ورد في الحديث الآخر، وأن يتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا، لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل حتى إذا فنيت مدتها وتعقبتها الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل. لو كان هذا في السماء لكان محتملا، ولكن في الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على هذا في الأرض، معنى ذلك أن الرؤيا كانت في الأرض، وهذا يقرب الوجه الذي ذكرناه من أنه أري أحوالهم ولم يرى أجسادهم على حقيقتها. والوجه الثاني أن عمل الآخرة ذكر ودعاء، قال الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. الوجه الثالث أن في الإسراء أو في بعض ليلة الإسراء كما قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، وذكر الحديث في قصة عيسى. وهذا الوجه أيضا وجه محتمل، أنه إما أنه أري ذلك في المنام في ليلة غير ليلة الإسراء، أو أن هذا كان في بداية ليلة الإسراء، لأنه مر معنا أنه كان بين النائم، هو كان نائما وبعد ذلك استيقظ، وعلى هذا حملنا ما ورد من بعض الروايات التي ذكرت أنه كان نائما، فأري مثل هذا في المنام، وهذا أيضا لا مانع منه ولا غبار عليه. والوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم أري أحوالهم التي كانت في حياتهم ومثلوا له في حال حياتهم كيف كانوا وكيف حجهم وتلبيتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى وكأني أنظر إلى عيسى وكأني أنظر إلى يونس عليه السلام، فهذا إشارة إلى أنه ما رأى حقيقة أجسادهم وإنما رأى مثالا من الأمثلة الدالة عليهم. ونظير هذا ما أريه صلى الله عليه وسلم من بعض الناس في نار جهنم، بعض الناس كانوا يلقمون الحجارة، وبعض الناس كانوا يمشطون بأمشاط من حديد، وبعض الناس كانوا يفعلوا بهم كذا وكذا، ليس في نار جهنم الآن، ما حدث يوم القيامة، الناس الآن في قبورهم سيدخلون جهنم بعد الحساب، قبل دخول جهنم يوجد حساب. فالناس الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا أناسا بأعيانهم قد قامت قيامتهم بصورة خاصة ودخلوا نار جهنم أو دخلوا الجنة، وإنما هي مثل أمثلة يضربها الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام حتى يرى نماذج مما سيعذب به الناس بناء على ما قدموه أو بناء على ما يقدمونه من أعمال في الحياة، والله أعلم. هذا الوجه الذي ذكره القاضي عياض، الوجه الرابع، هو أوجه الوجوه فيما أرى أنا، وقد يرى غيري غير ذلك، ولكل مجتهد نصيب. قال: والوجه الخامس أن يكون أخبر عما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم من أمرهم وما كان منهم، وإن لم يرهم رؤية عين، وإنما هي رؤية علم، رؤية علم من قبيل الوحي. وأيضا هذا الوجه وجه مقبول. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني كأني أنظر إليه في بعض الحالات رأيت، فهذه العبارة حملها على رؤية الحال ولا رؤية المثال أولى من حملها على الرؤية بمعنى العلم، أي أن الله تعالى أوحى إليه أخبارهم وأحوالهم وأوصافهم، وبعد ذلك قال فيها رأيت، يعني حملها على معنى رؤية المثال أولى من حملها على معنى الرؤية بمعنى العلم، والله أعلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها يحيى، وفي رواية ابن رمح يحيى بن خليفة. أما قوله صلى الله عليه وسلم فإذا هو ضرب من الرجال، المراد به أنه طويل طولا غير شديد، وهو ضد جعد اللحم مكتمز. وأما بقية ألفاظ الحديث فهي واضحة. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ. قال ابن رافع: حدثنا، وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام، فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة، قال: ولقيت عيسى، فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني حماما، قال: ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به، قال: فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. أما قوله في حق عيسى عليه الصلاة والسلام فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، قال الديماس فسر الراوي بذاته يعني حماما، فسره الراوي بالحمام، هذا تفسير الراوي، كأنما خرج من ديماس، قال في وصفه أنه أحمر كأنما خرج من حمام، والإنسان حينما يخرج من الحمام يكون محمر الوجه. قال: والمعروف عند أهل اللغة، الإمام النووي يقول: والمعروف عند أهل اللغة أن الديماس هو السرب، المكان الذي يكون في الأرض. قال: وهو أيضا الكن. قال الهروي في هذا الحديث: قال بعضهم الديماس هنا الكن، أي كأنه مخدر لم ير شمسا. قال: وقال بعضهم المراد به السرب، ومنه دمسته إذا دفنته. وقال الجوهري في صحاحه في هذا الحديث بذاته: قوله خرج من ديماس يعني في نضارته وكثرة ماء وجهه، كأنه خرج من كن، لأنه قال في وصفه كأن رأسه يقطر ماء. وذكر صاحب المطالع الأقوال الثلاثة، أي المعاني الثلاثة في في الديماس. فقال الديماس قيل هو السرب وقيل الكن وقيل الحمام. وبناء على ذلك فالذي فسره الراوي هنا أولى ما يفسر به، لأنه من أدرى الناس بالحديث، وإن لم يكن حجة على غيره لا يجوز لغيره أن يفسره بتفسير آخر. والمعاني الثلاثة متقاربة، سواء إنه خرج من سرب مكان لم تره فيه الشمس، والإنسان إذا كان أبيض اللون ولم ير شمسا لا تسود بشرته ويبقى وجهه متلألئا، فعيسى عليه الصلاة والسلام في هذا الوصف، سواء قلنا إنه خرج من سرب أو خرج من كن أو خرج من حمام، فالمراد أن وجهه يتلألأ ويعلوه البشر. وقال في وصفه صلى الله عليه وسلم لأنه أحمر كما قال أبو هريرة هنا، قال فإذا ربعة أحمر، في عيسى عليه السلام كأنما خرج من دماس أحمر. قال ووصفه في رواية ابن عمر بأنه آدم، والآدم هو الأسمر، فكيف نوفق بين رواية ابن عمر ورواية أبي هريرة، ولا سيما أن البخاري رضي الله تعالى عنه روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أنكر رواية أحمر وحلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. ابن عمر كان يقول في وصف عيسى عليه السلام بأنه آدم أي أسمر، فلما قيلوا إن أبا هريرة يحدث بأنه أحمر حلف بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، يعني وأنه اشتبه على الراوي. كيف نوفق بين الروايات؟ هذه صحيحة والرواية الثانية صحيحة التي سيذكرها الآن معنا في الحديث القادم. وفي رواية البخاري فيه إنكار على من قال بأنه أحمر، كيف نوفق بينها؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيجوز أن يتأول الأحمر على الآدم، ولا يكون المراد به الحمرة الحقيقية بل الحمرة المقاربة للسواد، والحمرة إذا اشتدت فإنها تميل تصير اللون البني بعد ذلك يصير لونا أسود، فليس المراد بالحمرة المعنى الحقيقي الذي يتبادر إلى الأذهان، وإنما المراد بها المعنى المجازي البعيد عن البياض والقريب من السواد. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدن الرجال، له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح ابن مريم. إذن هنا وصفه بأنه آدم، فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد خطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح الدجال. أما بالنسبة للآدم والأحمر فقد تكلمنا عنه. وأما اللمة بكسر اللام فهي الشعر المتدلي الذي يجاوز شحمة الأذن، فإذا بلغ المنكبين فهو جمة. وأما قوله قد رجلها كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها، أي صرحها بمشط مع ماء أو غيره. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يقطر ماء، قال القاضي عياض احتمل أن يكون على ظاهره، أي يقطر بالماء الذي رجلها به لقرب ترجيله. وإلى هذا نحى القاضي الباجي، قال القاضي عياض ومعناه عندي أن يكون ذلك عبارة عن نظارته وحسنه واستعارة لجماله. أما بالنسبة لطواف الدجال حول الكعبة، النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا، ثم قال في النهاية: ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة صافية. فسألت: من هذا؟ فقيل: هذا المسيح الدجال. فكيف يفسر هذا مع أنه ورد في الصحيح أنه لا يدخل مكة ولا المدينة؟ قال: يحمل هذا على أن ذلك كان رؤيا، ورياها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أي من المعاني التي حمل الناس فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حملوه من المعاني التي ذكروها في هذا أنها كانت رؤية منام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أريه وهو يطوف بالكعبة. وأما المسيح فقد وردت هذه الكلمة صفة لعيسى عليه السلام، وردت صفة للدجال. فأما عيسى اختلف العلماء لماذا سمي مسيحا، فوردت أقوال كثيرة. قال الواحد: ذهب أبو عبيد والليث إلى أن أصله بالعبرانية مشيحة، فعربته العرب وغيرت لفظه كما قالوا موسى وأصله موسى أو منشا بالعبرانية، فلما عربوه غيروه، فعلى هذا لا اشتقاق له لأنه ليس عربيا. وذهب أكثر العلماء إلى أنه مشتق، أي أن الكلمة عربية ولا خص في الاشتقاق. وكذا قال غيره إنه مشتق على قول الجمهور. ثم اختلف هؤلاء من أي شيء اشتق. فحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لأنه لم يمسح ذا عاهة إلا برئ، ولذلك سمي مسيحا. وقال إبراهيم وابن الأعرابي: المسيح الصديق. وقيل: لكونه ممسوح أسفل القدمين لا أخمص له. وقيل: لمسح زكريا إياه. وقيل: لمسحه الأرض أي لقطعه إياها. وقيل: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن. وقيل: لأنه مسح بالبركة حين ولد. وقيل: لأن الله تعالى مسحه أي خلقه خلقا حسنا. وقيل غير ذلك. وكل هذه المعاني معان اجتهادية وليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمهم أنه يسمى مسيحا. أما ما هو سبب هذه التسمية فلا دليل لا قطعي ولا ظني يدلنا على السبب الذي من أجله سمي عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم مسيحا. وأما الدجال لماذا سمي مسيحا؟ هي سمي بذلك لأنه ممسوح العين. معاني هذه في الدجال غريبة. وقيل لأنه أعور والأعمر يسمى مسيحا. وقيل لمسحه الأرض حين خروجه لأنه سيجوبها، وهذا أيضا معنى قريب. وقيل غير ذلك. قال القاضي عياض: ولا خلاف عند أحد من الرواة في اسم عيسى أنه بفتح الميم وكسر السين أي مسيح. هذا بالنسبة لعيسى عليه السلام. وأما الدجال فقد اختلف في ضبط هذه الكلمة، فأكثرهم يقول مسيح بفتح الميم وكسر السين، لا فرق بينه وبين عيسى عليه السلام حيث التسمية. قال: ولكن المسيح عليه السلام مسيح هدى والدجال مسيح ضلالة. ورواه بعض الرواة بكسر الميم والسين المسددة مسيح. وقال غير واحد كذلك إلا أنه بالخاء يعني مسيخ وليس بالحاء المهملة وإنما بالخاء المعجمة. وقال بعضهم بكسر الميم وتخفيف السين أي مسيح. وبناء على ذلك اختلفوا في ضبط الدجال ولم يختلفوا في ضبط عيسى عليه الصلاة والسلام. وأما السبب في تسمية الدجال فقد تكلمنا عن هذا حينما تكلمنا على المقدمة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال بأنه أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، طافية هكذا بدون هم، وروي بالهم كأنه عنبة طافئة بالهم، فمن همز قال كأنه عنبة طافئة معناه ذهب ضوءها، يعني ما يرى بها، كأنها عنبة طافئة منطفئة. ومن لم يهمز كأنها عنبة طافية قال معناه ناتئة بارزة فيها جحوظ. إذن لا تخالف في الروايات، ولكن هنا في الرواية التي معنا بأنه أعور العين اليمنى، وجاء في رواية أخرى بأنه أعور العين اليسرى، في طافية وطافئة، وفي عندنا أعور العين اليمنى، وفي رواية الثانية أعور العين اليسرى. قال الإمام النووي رحمه الله وقد ذكرهما جميعا مسلم في آخر الكتاب هذه الروايات. إذن عندنا الآن طافية أي ناتئة، وطافئة يعني ذهب ضوءها، وعندنا العين اليمنى عوراء، وعندنا العين اليسرى عوراء، فكيف نوفق بين هذا؟ قال وكلاهما صحيح. قال القاضي عياض روينا هذا الحرف عن أكثر شيوخنا بغير همز أي طافية، وهو الذي صححه أكثرهم. قال وهو الذي ذهب إليه الأخفش، ومعناه ناتئة كنتوء حبة العنب من بين صواحبها. قال وضبطه بعض شيوخنا بالهمز وأنكره بعضهم. قال ضبط الكلمة بالهمز طافئة أنكره بعض الناس، قال المحفوظ طافية وطافئة غير مقبول. قال ولا وجه لإنكاري، لا داعي لهذا الإنكار، وقد وصف في الحديث بأنه ممسوح العين يعني ليست ناتئة، وأنها ليست جحراء بل مطموسة، وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤها تصير كأنها منطفئة، وتكون ناتئة قبل أن يسيل ماؤها، وبعد أن يسيل ماؤها يذهب نتوؤها. قال وهذا يصحح رواية الهمز. وأما جاء ما جاء في الأحاديث الأخرى بأنه جاحظ العين وكأنها كوكب، وفي رواية لها حدقة جاحظة كأنها نخاعة في حائط، فتصحح رواية شرح الهمز. ولكن يجمع بين الأحاديث وتصحح الروايات جميعا بأن تكون المطموسة والممسوحة والتي ليست بجاحظة ولا ناتئة هي العوراء الطافئة، ما ورد من وصف عينيه أنها عوراء وطافئة. قال هذا إذا كان بالنسبة للعين الممسوحة، أن تكون المطموسة والممسوحة والتي ليست بجحراء ولا ناتئة هي العوراء الطافئة، وهي العين اليمنى كما جاء هنا في روايتنا هذه. وتكون الجاحظة والتي كأنها كوكب وكأنها نخاعة هي الطافية بغير همز، وهي العين اليسرى كما جاءت في الرواية الأخرى. وهذا جمع بين الأحاديث والروايات في الطافية والطافئة بالهمز وبترك الهمز. وليس المراد، يمكن واحد يسأل كيف تكون طافية كأنها عنبة، طافئة ماشي الحال، وكيف تكون طافية جاحظة ويسميه أعور؟ الشائع بين الناس أن الأعور هو الذي لا يرى، هو الذي يذهب بصره فلا يرى به. قال لا، ليس هذا هو المراد من كلمة أعور، وإنما المراد بالأعور هو الأعور من كل شيء المعيب، لا سيما ما يختص بالعين. يسمى الإنسان أعور إذا كان فيه عيب، ولا سيما إذا كان العيب في البصر. قال وكلا عيني الدجال معيبة، واحدة طافئة ممسوحة لا نور لها وهي اليمنى، والثانية طافية ناتئة جاحظة، فكلا عيني الدجال فيها عيب، ولذلك سميت كلا العينين باسم العورة. وإذا لا تناقض بين الروايات، ولا داعي لإنكار بعضها من أجل المعنى الذي وجد فيها. حدثنا محمد بن إسحاق المسيب حدثنا أنس يعني ابن عياض عن موسى وهو ابن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام. ولذلك قلنا بهذا نفهم كيف كان يطوف الدجال حول الكعبة، أن الرؤية رؤية منام. أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ فقالوا المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عند الكعبة رجلا آدم سبط الرأس واضعا يديه على رجلين يسكب رأسه أو يقطر رأسه، فسألت من هذا؟ فقالوا عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم لا ندري أي ذلك. قال